بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر حديث شعب الإيمان، وتكلمنا فيه على أجزاء الإيمان، وذكرنا أنه يتكون من ماذا؟ الله محمد، عمل الجوارح. طيب، واعتقاد القول مما يتكون؟ نعم محمد، هي. نعم. قول القلب ما هو؟ من يذكر لنا؟ نبي آخرين؟ يلا، ما في أحد؟ تصديق، نعم، بصوره. طيب، ذكرنا الفرق المخالفة، من يذكرها لنا إجمالا؟ الفرق المخالفة، نعم. الخامسة، المتكلمين. طبعا لما نقول متكلمين، هذه فائدة قبل أن نبدأ. من هم المتكلمون؟ يعني كلمة تتردد. المتكلمون كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال: هم الذين يريدون أن يثبتوا المسائل العقدية بالأدلة العقلية. هم الذين يريدون أن يثبتوا المسائل العقدية بالأدلة العقلية. في حديث الشعب ذكرنا المسألة الأولى، وهي مسألة أجزاء الإيمان، وذكرنا قول أهل السنة والفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب. المسألة الثانية في حديث الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، هي مسألة الشعب والأجزاء. هل للإيمان شعب؟ هل للإيمان تبعيض يتبعض الإيمان؟ هذه المسألة فيها قولان شهيران. القول الأول هو قول أهل السنة أن الإيمان يتجزأ إلى أجزاء، والقول الثاني هو قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة، يقولون إن الإيمان لا يتجزأ. الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، ما الذي أوقعهم في هذا القول أن الإيمان لا يتجزأ؟ السبب الذي أوقعهم في هذا القول أن الإيمان حقيقة مركبة واحدة. قالوا الإيمان حقيقة مركبة واحدة، ومثلوا له بأمثلة، قالوا كالعشرة، العشرة قالوا إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، وأيضا مثلوا بنوع من أنواع الشراب يعني كان موجودا في زمانهم، قالوا كالسكنجبين، السكنجبين هذه نوع من أنواع الشراب مركب من الحامض والحلو، فقالوا هذا إذا زال أحده زال كليته، ما يسمى بهذا الاسم. فهذه أصل الشبهة، يعني قالوا الإيمان ليس له، لا يتبعض، الإيمان لا يتجزأ. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة، جعلوا الإيمان حقيقة مركبة واحدة، واستدلوا بهذه الأشياء العقلية. والرد على هذه الشبهة، نحتاج نرد على هذه الشبهة لأن سوف تأتينا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. الوجه الأول من الرد أن الحقيقة الجامعة للأشياء سواء في الأعيان أو غيرها إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول كلها أو يزول بعضها، معنى هذا الكلام يعني لا يلزم من زوال الأمور المجتمعة زوال سائر الأمور. العلماء تكلموا على المثال الذي ذكروه، العشرة مثلا، قالوا العشرة إذا زال واحد زالت العشرة، فالعلماء قالوا زوال الواحد من العشرة، إذا زال الواحد من العشرة كم يبقى؟ تسعة، إذن باقي تسعة من هذه العشرة، يعني زال جزء من هذا المركب، لا يلزم منه أن يزول التسعة زوال هذا الواحد. وأيضا يعني من وجوه النقاش لهذه الشبهة، من الجهة العقلية أن الشيء المركب بعد زوال جزء منه أنه لا يبقى على هيئته قبل الزوال، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. يعني مثلا إنسان أدى الصلاة كاملا، هيئة الصلاة كاملة، وشخص آخر أدى الصلاة ناقصة، أنقص منها السنن، أنقص منها الواجبات، هذه الناقصة تسمى صلاة، وهذه الكاملة أيضا تسمى صلاة، فوصف الصلاة حاصل للاثنين، لكن أيهما أكمل؟ الصلاة الكاملة التي فيها الصفات، أما التي فيها نقص واجبات ونقص سنن فهذه أقل. فهذه المسألة أصلا من الجهة العقلية متفق عليها أن الشيء إذا نقص منه لا يبقى على الكمال، وهذا أيضا ظاهر في مسألة الإيمان. ولذلك يعني أهل العلم يقولون ألفاظ الطاعات، العبادة، الخير، الحسنة، الصدقة، العلم، إذا زال بعضها الأصل يكون موجود. إذا نقص العلم، العلم نفسه موجود. الطاعة إذا نقص بعضها فأصل الطاعة موجود. كذلك مثلا القرآن يقول أهل العلم، يعني هذه الألفاظ الشرعية يطلق على بعض القرآن قرآن، ويطلق على القرآن من أوله إلى آخره قرآن، فيطلق على الأجزاء كما يطلق على الكل. أيضا هذا القول، يعني قولهم أن الشيء صاحب الحقيقة المركبة إذا زال كله، تخالفه النصوص التي تدل على أن الإيمان له أجزاء وأن له أبعاضا، مثل هذا الحديث، حديث الباب، وهذا وجه الشاهد الذي نريد أن نصل إليه. الإيمان 70 شعبة، فالإيمان له شعب وله أجزاء بخلاف قولهم. وأيضا في حديث الشفاعة، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، هذا يدل على تبعض الإيمان وأنه أجزاء. وأيضا من المسائل، هم قالوا أنه لا يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر وطاعة ومعصية، هذا أيضا مردود بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث 40 من كنا فيه كان منافقة، فذكر صفات المنافق، إذا حدث كذب. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخصال، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه نصوص تدل على أنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان ونفاق، قد يجتمع فيه حسنات وسيئات، قد يجتمع فيه طاعات ومعاصي. لكن هم رجعوا إلى نفس هذه المسألة فقالوا كون الإيمان كتلة واحدة، حقيقة مركبة واحدة، إذا زالت زال كلها، لا نجعلها أقسام وأفراد. وأيضا هذه الحقيقة إما أن تكون إيمان أو كفر، ما تحتمل أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان ونفاق وحسنات وسيئات. فهذا يعني منشأ هذا القول عند هذه الفرق الضالة. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان له أجزاء وأبعاض، وهذه الأجزاء متفاوتة، أجزاء الإيمان متفاوتة، ليست في درجة واحدة. منها ما إذا زال زال الإيمان بكليته، كفعل أمر كفري مثلا يزول الإيمان، يعني يكون ناقض من نواقض الإيمان. ومنها ما يزول به كمال الإيمان الواجب، كمن فعل كبيرة من الكبائر. ومنها ما يزول به كمال الإيمان المستحب، كترك إماطة الأذى عن الطريق. إذن الأشياء هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان أجزاء كثيرة، وهذه الأجزاء منها ما إذا زال زال أصل الإيمان، ومنها ما إذا زال زال الكمال الواجب، ومنها إذا زال زال الكمال المستحب، فهي ليست في درجة واحدة، الفرق المخالفة قالوا لا، ما في أجزاء، هي كتلة واحدة، إذا فعل المعصية زالت هذه الكتلة أو بقيت بالتصديق على القول الآخر. وأهل السنة يقولون مثال على مسألة الإيمان الصلاة، قالوا الصلاة في بعض الأعمال من تركها تبطل الصلاة من أصلها، وفي بعض الأعمال من تركها يبطل الإنسان الكمال الواجب، ومنها ما يبطل الكمال المستحب، فهي متفاوتة. يعني إذا ترك الإنسان الأركان تبطل الصلاة، إذا ترك الواجبات يكون مقصر مستحق الإثم، إذا ترك الإنسان السنن ترك الأكمل والمستحب في هذه العبادة. فحديث الباب تأصيل لهذه المسألة، أن الإيمان له شعب، له أجزاء، وأهله متفاوتون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. هذا ما يتعلق بحديث شعب الإيمان. الباب الذي يليه باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذه أيضا من المسائل المهمة في من مسائل الإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. جاءت الأدلة الكثيرة التي تبين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الأدلة جاءت في القرآن، وجاءت في السنة، وجاءت في آثار السلف على جهة الإجماع ونقل الاتفاق على هذا الأمر. من الأدلة القرآنية على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ففيه ذكر زيادة الإيمان. قال البغوي: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال: تصديقا ويقينا. وقال الشنقيطي صاحب الأضواء في هذه الآية الكريمة: التصريح بزيادة الإيمان. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه آية أيضا صريحة تدل على زيادة الإيمان. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية من أكبر الدلائل أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف. قال: بل قد حكي الإجماع، قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وقال السعدي في هذه الآية في تفسيره: في هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير في تفسيره: إلا إيمانا وتسليما دليل على زيادة الإيمان. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فيه التصريح بالزيادة. قال الشنقيطي في تفسيره: دلت هذه الآية أن الإيمان يزيد. أيضا قول الله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، من الأدلة على أن الإيمان يزيد. أيضا من الأدلة أدلة السنة، منها هذا الحديث الذي أوردناه في التبويب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، يعني الذي يفعل هذه الكبائر في حال فعل الكبائر إيمانه ينقص، في حال فعل الكبائر في حال السرقة، شرب الخمر، الزنا، ينقص إيمانه. قال النووي في شرحه معناه، يعني معنى الحديث: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، يعني ينقص الإيمان. والإمام البخاري عقد في كما مضى معنا باب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر هذه الآيات، وذكر حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. هذا يدل على التفاوت، زيادة الإيمان ونقصانه والتفاوت فيه. جاءت آثار كثيرة عن السلف في هذا الأمر، منها ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وأيضا قال يحيى بن قطان: كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبد الرزاق الصنعاني قال: لقيت 62 شيخا، ذكر منه علماء كثر، علماء أهل السنة، الأئمة، أئمة المحدثين، قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأيضا جاء عن الإمام أحمد في اعتقاده: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقول البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فإذا الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وأيضا من السنة حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ففيه وصف بنقص الدين. وزيادة الإيمان ونقصانه يرجع إلى الطاعات، الطاعات تزيد في الإيمان، والمعاصي والذنوب تنقص الإيمان. لكن هنا مسألة: هل الناس يتفاوتون في مسألة التصديق؟ هل التصديق نفسه فيه تفاوت؟ يعني الناس في درجات عالية من التصديق وفي ناس أقل؟ نعم، التفاوت حتى حاصل في التصديق، ليس بمعنى الشك، وإنما درجات اليقين ودرجات الطمأنينة الناس يتفاوتون فيه. تجد شخص لديه من الأدلة وما يرفعه في أعلى درجات التصديق، ومنهم من هم أقل، وكلهم في دائرة التصديق، كما ذكروا في قصة إبراهيم في أرني كيف تحيي الموتى، قالوا لزيادة اليقين والإطمئنان. فالناس متفاوتون في هذا الأمر، وهذا مهم، يهم في مخالفة الفرق. إذن هذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص بدلالة القرآن والسنة والأثر. من هم المخالفون في هذا الباب؟ الفرق المخالفة لأهل السنة أو الأقوال المخالفة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. القول الأول أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان، وهذا القول عند أهل السنة، وهي رواية عن الإمام مالك. الإمام مالك جاء عنه روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان يزيد وينقص كقول أهل السنة المعهود، القول الثاني قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. جاء في الأثر عن عبد الله بن وهب قال سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال قول وعمل، قال قلت أيزيد وينقص؟ قال قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، فقلت له أينقص؟ قال دع الكلام في نقصانه وكف عن ذلك، فكان يتوقف في النقصان. وأهل العلم حملوا هذا القول من الإمام مالك على عدم وقوفه على النص الصريح في ذلك، يقول شيخ الإسلام تيمية كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، قال لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. العلماء لما ذكروا الآيات التي جاءت في زيادة الإيمان كل الآيات صريحة في الزيادة، قالوا الاقتضاء العقلي أن كل ما يزيد وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، هذا الاقتضاء العقلي. فأدلة الزيادة التي جاءت في القرآن هي أدلة النقص، الإيمان يزيد وينقص حتى بدلالة القرآن. لكن هم ذهبوا إلى مسألة الدلالة الصريحة، قالوا إن ما في دليل صريح. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، الفرق بينه وبين الأول، الأول التوقف، قال ما نقول أن ينقص، هؤلاء لا يجزمون أنه لا ينقص. وهذا قول طائفة من المتكلمين وهو قول الغسانية. الغسانية هذه أحد فرق المرجئة، مؤسسها غسان الكوفي، وأيضا هو قول النجارية. النجارية هذه أحد فرق المعتزلة أتباع أبي عبد الله حسين النجار، فهؤلاء يقولون أن الإيمان يزيد ولا ينقص. واستدلوا بماذا؟ قالوا بأن الإيمان التصديق ولا يقبل النقص، ولا يقبل النقص. وقبل قليل نحن قررنا أن التصديق يدخل فيه ماذا؟ الزيادة والنقص، أن الناس متفاوتون في جانب التصديق، وذكرنا أن هذا ما يلزم منه الشك ولا الكفر أبدا.
وأيضا استدلوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص في سنن ابن ماجه وغيره، والحديث ضعيف منقطع لم يسمعه أبو الأسود عن معاذ رضي الله عنه، في انقطاع ضعفه الشيخ الألباني وغيره. القول الثالث أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المعتزلة والخوارج والجهمية وطوائف المرجئة. لماذا قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ من يجيب بناء على ما ذكرناه؟ نعم أحسنت، شبهة أن كتلة واحدة، شيء مركب فلا يزيد ولا ينقص، إذا زال زال عندهم، ما في يزيد وينقص. عند أهل السنة لما يكون أجزاء وأبعاد وشعب ممكن يزيد وينقص، ينقص جانب يزيد في جانب، هم عندهم لا، كتلة واحدة مركبة، حقيقة مركبة واحدة تزول، إما تزول وإما تبقى، ما عندهم هذه إن تزيد وتنقص. والرد عليهم كما ذكرنا في مسألة قضية التبعيض، وأن الشيء قد يزول من أصله ويزول كماله الواجب أو كماله المستحب، حتى في الأمور العقلية هذا الأمر حاصل، في الأمور الشرعية أيضا هذا الأمر حاصل. بعض من تطرق إلى هذه المسألة ذكر أن هذا الخلاف يعني في زيادة الإيمان والنقصان مع الفرق، قال هذا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي، هذا غير صحيح، الخلاف حقيقي، لأن الاختلاف شخص يثبت زيادة الإيمان ونقصانه وشيء، وشخص ينفي زيادة الإيمان ونقصانه، هو يخالفك في أدلة صريحة في هذا الباب. ثم لو لم يكن له ثمرة إلا إضعاف الإيمان لكان كفى، هذا يضعف الإيمان عند الناس. أنت لما تقول لشخص أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يقول خلاص ما يحتاج أجتهد في العبادات والنوافل، دام أن شيء واحد لا يزيد ولا ينقص خله على حاله. إذا النقطة الأخيرة التي ذكرناها أن الخلاف بين القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص والنافين لذلك خلاف حقيقي له ثمراته. ثم الباب الذي يليه باب تفاضل أهل الإيمان. قال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا التبويب مرتبط بالباب السابق، إذا كان الإيمان يزيد وينقص لزم منه أن أهله على تفاوت، فهم ليسوا في درجة واحدة، ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة التي تدل على أن أهل الإيمان متفاوتون، أهل الإيمان على تفاوت، هل عامة الناس نفس الأنبياء؟ هل عامة الناس نفس الملائكة؟ الناس متفاوتة في الدرجات. من الأدلة على تفاضل أهل الإيمان في القرآن قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذه درجات متفاوتة، درجة السبق ودرجة أهل اليمين. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل شبيهة للآية السابقة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين، تفاوت بينهم في الدرجات. أيضا من الأدلة ثالثا قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، الناس متفاوتون، في أناس يفعلون الفرائض والنوافل ويتركون المعاصي ويتركون المكروهات، وفي أناس يفعلون الفرائض ويتركون المعاصي فقط، في أناس لا يفعلون الطاعات ويفعلون المعاصي درجات. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال أهل العلم: إذا كان التفضيل والتفاضل موجود بين الرسل فبين أتباعهم من باب أولى أن يقع هذا التفاضل. أيضا قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله: ومن دونهما جنتان. هذه الجنان وتفاوتها يدل على تفاوت أهلها، وهذا دليلها أيضا في السنة أن تفاوت درجات أهل الجنة، وأن الجنة فيها 100 درجة، وأنهم يتراءون من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري في السماء. أيضا قول الله عز وجل: هم درجات عند الله، هذا يدل على تفاوت أهل الإيمان. أيضا قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا يدل على تفاوت. حديث الشفاعة الذي أشرنا إليه: من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، شعيرة من خير، هذا يدل على التفاوت. وهذا الحديث حديث الباب أصل في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام والناس عليهم قمص ملابس، وملابسهم مختلفة في الطول وفي حجمها، منهم ملابسهم تجر في الأرض، ومنهم إلى يعني مثل أنصاف الساق أو إلى الثدي إلى نصف البطن، في تفاوت. رؤيا الأنبياء حق. قال: وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك؟ ما هو تفسيره يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني الناس متفاوتون في الدين كتفاوتهم في هذه الثياب التي يلبسونها. ثم بعد ذلك باب الاستثناء في الإيمان. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم؟ فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذه المسألة تذكر مع مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. إذا سئل الإنسان: هل أنت مؤمن؟ هل يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا، يستخدم لفظ الاستثناء؟ هذه المسألة مرتبطة في قضايا العقيدة بالمسألة السابقة. فمن كان يرى أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهل الإيمان متفاضلون، يقول يجوز الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان. ومن يرى أن الإيمان مركب واحد لا يزيد ولا ينقص، يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لأنه يعتبر الشك ويعتبر من جنس الكفر. فهي مرتبطة بالمسائل السابقة، ومن أحدثها هم المرجئة. ولذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يبدعون من يسأل هذا السؤال، لأنهم يعرفون ماذا ترمي إليه المرجئة، يعني مقصدهم من هذا السؤال. ولذلك الإمام الأوزاعي حينما سئل عن الرجل، يسأل الرجل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. كانوا يبدعون من يسأل بهذا الأمر. هذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول قول أهل السنة، وهو جواز الاستثناء في الإيمان من غير شك، من غير شك. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة. قال القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا وبلغنا على الاستثناء، يعني يقول بي الاستثناء. وقال الشيخ الإسلام تيمية: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، ثم ذكر طائفة قال: فكانوا يستثنون في الإيمان. لماذا أهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان؟ ما المأخذ؟ ما الداعي للاستثناء في الإيمان؟ قالوا أن الإيمان المطلق الشامل يدخل فيه امتثال جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي. قال: وهذا لا يمكن أن يأتيه الناس على وجه التمام والكمال. فلذلك يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ حتى يدفع عن نفسه التزكية، يدفع عن نفسه التزكية. وأيضا ذكروا خوف المآل والعاقبة. قالوا: الإنسان ما يعرف حاله، ماذا سيكون حاله في يعني بعد ذلك. فقالوا لذلك إذا سئل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني خوف تغير الحال في المستقبل. وأيضا من الأدلة هم استدلوا على أنه ورد في السنة الاستثناء في الأمور المتيقن فيها، ورد الاستثناء في السنة في الأمور المتيقن فيها. وذكروا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. استخدم الاستثناء. هل الموت أمر مشكوك فيه؟ يقيني، لكن استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. قصة صاحب القبر لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. البعث فيه شك؟ ما في شك، لكن استخدم الاستثناء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة ما فيها شك، عقيدة، ومع ذلك استخدم الاستثناء. أيضا حديث الباب الذي ذكرناه: إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم له. في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس وأخشاهم؟ ما في شك، هذا يقيني، ومع ذلك استخدم لمثل هذه الأمور الاستثناء. فالاستثناء حاصل حتى للأمور المتيقنة. القول الثاني هو قول من قال بوجوب الاستثناء، وهذا قول الكلابية، قالوا بالوجوب. سبب الوجوب قالوا: المعتبر في الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، ولذا قالوا: يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة يقول: تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا نقول أنه يجب. القول الأخير في هذه المسألة عدم جواز الاستثناء في الإيمان، وهو قول المرجئة، طوائف المرجئة، لما رأوا أن ذلك من الشك في الإيمان. قالوا: هذا من جنس الشك في إيمانه، والذي يستثني يعتبر شاك في إيمانه. ومثل ما ذكرنا هي ترجع للمسألتين السابقتين، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهل هو مركب واحد أو لا. نقف عند هذا القدر من التعليق. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.